صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه. ما زال الكلام في إزاحة الوهم المتقدم، وهو مسألة ما لو شك في فرد وفي شمول الدليل لفرد من الأفراد لإجمال في الدليل. الشك لا من ناحية احتمال وجود مخصص، وإنما من ناحية إجمال نفس الدليل، هل أن الدليل شامل للفرد أو ليس بشامل. المصنف نقل عن البعض أنه التزم بإمكان التمسك بعموم الدليل في الفرد المشكوك من ناحية إجمال الدليل، وذلك بالتمسك بعمومات أدلة العناوين الثانوية، أدلة الأحكام الثانوية. يمكن التمسك بعمومات أدلة الأحكام الثانوية لإثبات حكم الفرد المشكوك، كالتمسك بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر هذا حكم ثانوي موضوع الفعل المنذور. يمكن إذا شك في صحة الوضوء بالماء المضاف مثلا، يمكن التمسك بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر إذا وقع هذا الوضوء متعلقا للنذر، وإذا شك في صحة الوضوء بالماء المضاف هو ينذر الوضوء بالماء المضاف، ويكون حينئذ مشمول لأدلة وجوب الوفاء بالنذر ويقع صحيحا. ليش؟ لأن كل واجب صحيح. فألف قياس من الشكل الأول من صغرى وكبرى، يقال هذا الوضوء بالماء المضاف منذور، هو واجب بالنذر، وكل واجب صحيح، إذن هذا الوضوء يكون صحيحا. هكذا ذكر البعض، وأيد هذا الكلام ببعض الموارد التي تقتضي تشريع ما لا يكون مشروعا من دون النذر، كما في الصوم في السفر. الصوم في السفر أمر غير مشروع، حرام، ليس من البر الصوم في السفر. وهكذا الإحرام قبل الميقات، استفاضت النصوص في عدم صحة هذا الإحرام وفي عدم مشروعيته، لكن مع ذلك إذا وقع متعلقا للنذر يكون صحيحا. فنذر الصوم في السفر هذا يقتضي تصحيح الصوم، ونذر الإحرام قبل الميقات هذا يقتضي أيضا تصحيح الإحرام. هكذا ذكر المصنف في مقام تحقيقه، تقدم بعض من تحقيق المصنف. المصنف في مقام التحقيق يقسم الأحكام الثانوية وبالتالي العناوين الثانوية، يقسمها إلى قسمين: الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعها في متعلقها حكم من الأحكام الخاصة. بعض الأحكام الثانوية أخذ في موضوعاتها في متعلقاتها أن تكون محكومة بالحكم الأولي بحكم معين، كالرجحان أو الإباحة، كما في وجوب النذر وفي وجوب طاعة الوالد والزوج. وجوب طاعة الوالد هذا حكم ثانوي، موضوعه هو الأمر الذي تعلق، الشيء الذي تعلق به أمر الوالد بشرط أن يكون مباحا، وإلا إذا كان حراما مثلا وليس مباحا لا يجب طاعة الوالد في ذلك. ولذلك قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما تجب إطاعة الوالد في الأمور المباحة، أما غير المباحة فلا تجب الإطاعة فيها. هذا النحو الأول. والنحو الثاني هو الأحكام الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أولي معين، كما في أدلتنا في الحرج وأدلتنا في الضرر. هاي الأدلة دالة على أحكام ثانوية لم يؤخذ في موضوعاتها حكم معين، وإنما هي تنفي وترفع الحكم أيا كان هذا الحكم، سواء كان الحكم هو وجوب أو كان الحكم حرمة. تقدم الكلام في القسم الأول، والمصنف بيّن قال لا يمكن التمسك بأدلة الأحكام الثانوية لإثبات صحة الوضوء بالماء المضاف إذا كان الحكم الثانوي من قبيل الأول، إذا كان الحكم الثانوي من قبيل النحو الأول اللي أخذ في موضوعه أن يكون محكوما بحكم معين كالرجحان والإباحة ما يمكن التمسك به إلا بعد إحراز الرجحان أو الإباحة. في النذر مثلا، وجوب الوفاء بالنذر هذا حكم دل دليلة على أن النذر لا يجب الوفاء به إلا إذا كان متعلق راجحا، فلابد أولا حتى نثبت الوجوب للفعل المنذور ونثبت وجوب الوفاء بالنذر لابد من إحراز الرجحان. فإذا كان مشكوكا كما هو في محل كلامنا أن نشك في رجحان وفي مشروعية الوضوء بالمضاف، إذا شككنا في الرجحان حينئذ لا يمكن التمسك بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر، لأن التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام مو للمخصص، نفس العام هو يكون غير محرز موضوعه وبالتالي لا يمكن أن نثبت الحكم فيه. هذا كله تقدم في النحو الأول. كلامنا اليوم في النحو الثاني. النحو الثاني فيما إذا كان الحكم الثانوي لم يؤخذ في موضوعه حكم أولي معين، إذا لم يؤخذ في موضوع الحكم الثانوي حكما أوليا معينا كما في أدلتنا في الحرج وأدلتنا في الضرر. هاي الأدلة أدلتنا في الحرج أدلتنا في الضرر دلت على رفع الحكم وعلى نفي حكم المتعلق حكم الموضوع بأي حكم كان محكوما بالحكم الأولي، بقطع النظر عن الحكم الأولي للمتعلق للموضوع. الحكم الأولي للموضوع أيا كان هاي الأدلة ترفع هذا الحكم وتنفي هذا الحكم طالما انطبق عنوان الحرج وعنوان الضرر. إذا كان الفعل ضرريا، إذا كان الفعل حرجيا يرتفع حكم الأولي أيا كان حكمه، سواء كان حكم الوجوب أو كان حكم الحرمة أو غير ذلك. فإذا كان الوضوء ضرريا، إذا كان الوضوء ضرريا حكم الوضوء بالعنوان الأولي هو الوجوب، الوضوء واجب لوجوب الصلاة، فإذا الوضوء بعنوان الأولي هو واجب، لكن إذا انطبق عليه العنوان الضرر وكان الوضوء ضرريا كما لو كان الماء باردا جدا ويوقع المكلف بالحرج الوضوء بالماء البارد أو يسبب له مرض يوجب الضرر، يسبب له مرض ما كان موجودا قبل الوضوء، فحكم الأولي الوجوب إذا انطبق عليه عنوان الضرر وكان ضرريا أو حرجيا هذا يقتضي رفع الإلزام ويرتفع الإلزام، فبعد أن كان الإلزام ثابتا بالعنوان الثانوي الأولي يرتفع هذا الإلزام بالحكم الثانوي بالعنوان الثانوي. هكذا إذا كان الشيء محرما بعنوان الأولي كمصافحة الأجنبية، هذا مصافحة الأجنبية حكمه بالعنوان الأولي الحرمة هو حرام، لكن إذا كان تركه حرجيا، إذا كان ترك هذا الفعل يسبب حرج شديد مشقة شديدة لا تتحمل عادة، يرتفع هذا التحريم ويثبت إلى الإباحة يثبت إلى الجواز. فأدلتنا في الضرر وأدلتنا في الحرج هاي أدلة لأحكام ثانوية ثابتة بعنوان ثانوي بقطع النظر عن الحكم الأولي، سواء كان الحكم الأولي الوجوب أو التحريم، وبذلك يفترق عن وجوب الوفاء بالنذر. وجوب الوفاء بالنذر هذا حكم ثانوي أيضا، لكن أخذ في متعلقة في موضوع أن يكون راجحا، وإلا إذا لم يكن راجحا لم يكن مشمولا لأدلة وجوب الوفاء بالنذر، وبذلك يفترق عن أدلة وجوب، أدلتنا في الضرر، أدلتنا في الحرج، أدلتنا في الضرر ونفي الحرج، هاي أدلة تدل على أحكام ثانوية لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أولي، وإنما هي ترفع الحكم أيا كان هذا الحكم، سواء كان حكما إلزاميا بالترك أو إلزاميا بالفعل. وهكذا لو فرض أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر، حتى نجاوب عن هذا الطريق اللي ذكر، هكذا لو فرض أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر هي من قبيل الثاني، إذا افترضنا أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر هي من قبيل النحو الثاني، شنو النحو الثاني؟ يعني الذي لم يؤخذ في موضوع حكم أولي معين. إذا افترضنا أن وليوفوا نذورهم، هذا الآية الكريمة تدل على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا، سواء كان المتعلق راجحا أو لم يكن المتعلق راجحا، حينئذ يمكن التمسك بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر لإثبات وجوب الوضوء بالماء المضاف. مع هالكلام هو في ماذا شككنا في مشروعية الوضوء بالماء المضاف، فهل هناك طريق لإثبات المشروعية ولتصحيح الوضوء بالماء المضاف؟ قلنا نعم، البعض قال نعم يمكن أن نتمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر إذا كان متعلقا للنذر، فينذر الوضوء بالماء المضاف وأدلة وجوب الوفاء بالنذر حسب الفرض هي عامة ولم يؤخذ في موضوعها في متعلقها أن يكون راجحا، حينئذ تشمل الوضوء بالماء المضاف، فيكون الوضوء بالماء المضاف واجبا بالنذر وتتم الصغرى المتقدمة، ونحن نفترض أن الكبرى أيضا تامة، وحينئذ يكون الوضوء بالماء المضاف صحيحا ومشروعا تمسكا بأدلة وجوب الوفاء بالنذر، طبعا بعد أن نحرز تمكن المكلف وقدرته على هذا الوضوء، باعتبار القدرة شرط من الشرائط العامة، هذا أمر واضح. فإذا افترضنا أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر لم يؤخذ في موضوعها حكم معين، حينئذ يمكن التمسك بعمومات أدلة وجوب الوفاء بالنذر لإثبات وجوب الوضوء بالماء المضاف وبالتالي تصحيحه، ويتم هذا الطريق المتقدم. هكذا الكلام في وجوب طاعة الوالد، أدلة وجوب طاعة الوالد، إذا افترضنا أن هاي الأدلة لم يؤخذ في موضوعها هاي الأحكام، هذا الحكم وجوب طاعة الوالد لم يؤخذ في موضوعه أن يكون الفعل مباحا، فإذا شك في إباحة ومشروعية فعل، كما لو شك في جواز التدخين مثلا، هل يجوز التدخين أو يحرم؟ فإذا كان متعلقا لأمر الوالد، إذا أمر الوالد ابنه بالتدخين يكون هذا الفعل واجبا، وحينئذ يكون جائزا باعتبار كل واجب جائز، وحينئذ تثبت إلى المشروعية من خلال نفس هذا الأمر، أمر الوالد بالفعل. هذا إذا افترضنا أن وجوب الوفاء بالنذر ووجوب طاعة الوالد لم يؤخذ في موضوعه حكم معين كما افترض المصنف سابقا، لم يؤخذ في موضوع الرجحان أو الإباحة، حينئذ يتم هذا الطريق الذي ذكره هذا المستدل، هذا الطريق يكون تاما لكن في النحو الثاني. زين، هذا كله أمر فرضي، هذا كله أمر افتراضي، فبالحقيقة احنا نسأل هل أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر أخذ في موضوعها أن تكون راجحة؟ هل أن أدلة وجوب طاعة الوالد أخذ في موضوع الجواز أو لا؟ الجواب نعم، هذا الأمر اللي ذكرناه بالنحو الثاني اللي ذكر المصنف بالاستدراك هذا مجرد افتراض ما إلى واقع، لأن أدلة وجوب الوفاء بالنذر هي مقيدة فعلا بما لو كان المتعلق راجحا، وحينئذ لا يكون هذا الطريق تاما. الطريق هذا اللي ذكرناه بالنحو الأول ليس تاما، وبالنحو الثاني تام، لكن افتراض أن يكون وجوب الوفاء بالنذر من قبيل الثاني هذا مجرد افتراض ما له واقع. الصحيح هو أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر هذا أمر ثابت ومذكور في الرسائل العملية أنه متعلق النذر لابد أن يكون راجحا إما شرعا أو عقلا، فقبل افتراض رجحانه، قبل افتراض رجحان متعلق النذر لا يمكن أن ينعقد النذر ولا يمكن أن يكون النذر صحيحا. هذا ما يرتبط بتحقيق المصنف. ثم المصنف يذكر مطلبا آخر، قال: نعم لا بأس بالتمسك به. وسابقا بالتحقيق ذكر الشق الأول، قال لا مجال لتوهم التمسك بعمومات أدلة الأحكام الثانوية. ليش؟ لأن المأخوذ في أدلة الأحكام الثانوية الرجحان والإباحة، فقبل إحراز الرجحان والإباحة يكون التمسك بالدليل تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للعام. هذا الشق الأول ذكره. الشق الثاني هذا اللي ذكر بعنوان الاستدراك، يقول: نعم لا بأس بالتمسك به، يعني بعموم دليل وجوب الطاعة أو وجوب الوفاء اللي ذكر سابقا، قال كما هو الحال في وجوب طاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه. الآن يستدرك وقال لا مجال للتمسك، الآن يستدرك على قول لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات، يقول: نعم لا بأس بالتمسك به بعموم دليل وجوب الإطاعة ووجوب الوفاء بالنذر في جواز الشيء اللي الآن نشك في جوازه إحنا، مثل شرب التتن التدخين اللي ذكرناه، هذا يمكن التمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر وجوب طاعة الوالد بعد إحراز التمكن من هو القدرة عليه. هذا شرط من الشراط العامة، يعني المصنف ذكره لكن هو ما لم يدخليه في أصل كلامنا. بعد إحراز التمكن من هو القدرة عليه فيما، هذا النحو الثاني، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا. هاي ما واقعة على الأحكام الثانوية، يعني في الأحكام الثانوية التي لم يؤخذ في موضوعاتها، في موضوعات الأحكام الثانوية حكم أصلا. مثل إيش؟ مثل أدلتنا في الضرر وأدلتنا في الحرج. نفي الضرر هذا حكم ثانوي، موضوعه مجرد الضرر، مجرد أن ينطبق عنوان الضرر على شيء هذا يكفي في تحقق الحكم الثانوي. ومن احتاج أن يكون الموضوع متعلق مقيدا بحكم معين لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا، فإذا شك في جوازه، إذا شك في جواز شيء من الأشياء صح التمسك بعموم دليل الأحكام الثانوية. ليش؟ لأن هاي أحكام ثانوية لم يؤخذ في موضوعاتها حكم معين، لم يؤخذ في موضوعها أن تكون مشروعة وراجحة حتى تقول إحنا نشك في الرجحان. حتى إذا شكينا في الرجحان طالما انطبق الموضوع يترتب الحكم الثانوي. فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليل الأحكام الثانوية في الحكم بجواز الموضوعات. ثم قال المصنف: وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها. هذا الذي ذكرناه من جواز التمسك بعموم دليل الحكم الثانوي لإثبات الجواز وإثبات صحة الشيء المشكوك، هذا فيما إذا شك في الحكم الأولي لذلك الشيء، كما هو محل كلامنا. هذا الكلام يتم ونتمسك بعموم دليل الحكم الثانوي حتى نثبت الحكم الثانوي للمشكوك، للمشكوك في النحو الثاني. النحو الثاني شنو مثلنا له؟ بأدلتنا في الضرر والحرج، أدلتنا في الضرر والحرج. فإذا شككنا في حكم شيء، في حكم فعل من الأفعال، يمكن أن نتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر إذا افترضنا، أو بعموم دليل رفع الضرر والحرج، حتى نثبت جواز هذا الشيء ونثبت مشروعيته بعد أن كان جوازه ومشروعيته مشكوكا، كما هو أصل كلامنا. مو أصل كلامنا إحنا فيما إذا شككنا في مشروعية فعل من الأفعال، هل يمكن التوسل بعمومات أدلة الأحكام الثانوية لإثبات جوازه أو لا؟ إذا شكينا في جوازه يتم هذا الكلام. أما إذا لم نكن شاكين في الحكم الأولي، إذا ما كان الحكم الأولي للشيء مشكوكا، ما كان الفعل مشكوك حكم الأولي، فهل يمكن التمسك أو لا يمكن التمسك؟ هل يمكن أن نثبت الحكم الثانوي أو لا يمكن أن نثبت الحكم الثانوي؟ هذا الكلام هو بالحقيقة خارج عن أصل الباحث، لأن إحنا أصل بحثنا كان غرضنا أن نثبت المشروعية والجواز لفعل شك في حكمه الأولي، شككنا ولم يكن الدليل شاملا لفعل من الأفعال لشيء من الأشياء لإجمال الدليل، وما كنا نعرف حكم الأولي شنو. هل يمكن أن نتمسك بالحكم الثانوي لإثبات حكمه؟ المصنف بيّن قال بالنحو الأول لا، بالنحو الثاني نعم، وفرغنا من هذا الكلام. الآن المصنف يتكلم عما لو كان الحكم الأولي معلوما، إذا لم نكن شككنا في حكم الشيء بالحكم الأولي، هل يمكن مع ذلك التمسك بالحكم الثانوي؟ هل يمكن أن نجري الحكم الثانوي مع العلم بالحكم الأولي؟ هل يمكن أو لا؟ طبعا هذا البحث استطرادي، ما له علاقة بأصل الكلام، باعتبار احنا تحدثنا عن الأحكام الثانوية والشيء بالشيء يذكر، فأجينا ذكرنا الآن هذا البحث اللي ما له علاقة أصلا بمسألة الشك والاشتباه والإجمال. لا، الحكم الأولي لفعل من الأفعال ثابت ومعلوم، هل يمكن مع ذلك أن نجري دليل الحكم الثانوي ونثبت الحكم الثانوي مع علمنا بالحكم الأولي أو لا؟ المصنف يقول إذا كان الحكم الثانوي مطابقا للحكم الأولي، إذا كان الحكم الثانوي متوافقا قل مع الحكم الأولي، فحينئذ لا مشكلة في أن نجري الحكم الثانوي. إذا كان أكو توافق بين الحكم الأولي وبين الحكم الثانوي، فلا مانع من أن نعمل الحكم الثانوي، كما لو كان الشيء محكوما بالحكم الأولي بالإباحة وعدم الإلزام. مثل إيش؟ مثل غسل الوجه. غسل الوجه للتنظيف هذا مباح وليس ملزما المكلف، المكلف ليس ملزما بأن يغسل وجهه، وإنما غسل الوجه أمر مباح. غسل الوجه للتنظيف أو للتبريد، جو حار يريد يغسل وجهه حتى يتبرد، شنو هذا بيه إشكال؟ لا. أكو وجوب؟ لا. أكو حرمة؟ لا. هو لا إلزام في ذلك الفعل، هذا الفعل مباح، هذا الفعل في نظر الشارع متساوي الطرفين فعلا وتركا. فإذا انطبق عليه، انطبق على هذا الفعل عنوان الحرج أو الضرر مثلا، كما لو كان الماء باردا جدا بحيث يكون غسل الوجه بهذا الماء البارد يوجب الحرج أو يوجب إحداث مرض ما كان موجود، يوجب الضرر، دليل نفي الحرج ونفي الضرر، هذا الدليل الحكم الثانوي يقتضي أي شيء؟ يقتضي رفع الإلزام. إذا كان الغسل للوضوء واجبا فيقتضي رفع الإلزام. في محل كلامنا أصلا ماكو إلزام، الفعل مباح ولا إلزام بالفعل، فيتوافق حينئذ الحكم الثانوي مع الحكم الأولي. الحكم الأولي الإباحة وعدم الإلزام، الحكم الثانوي أيضا هو عدم الإلزام. حينئذ يمكن أن نعمل الحكم الثانوي ونقول أن الحكم الثانوي لغسل الوجه هو وعدم الإلزام بغسل الوجه. هذا واضح وما يحتاج إلى مزيد كلام. إذا كان الحكم الثانوي موافقا للحكم الأولي، إذا كان كذلك فلا مانع من إعمال الحكم الثانوي. وأما إذا كان الحكم الثانوي مخالفا للحكم الأولي، كما في نفس هذا مثالنا، لكن ما كان غسل الوجه للتبريد أو التنظيف وإنما للوضوء، غسل الوجه للوضوء هذا واجب، فإذا كان الماء باردا ويوجب الحرج أو الضرر، دليل نفي الضرر أو الحرج يقتضي رفع الإلزام، وبذلك يختلف الحكم الثانوي عن الحكم الأولي. الحكم الأولي هو الإلزام، الحكم الثانوي هو عدم الإلزام. هنا نسأل مع افتراض الاختلاف والتنافي بين الحكم الثانوي والحكم الأولي، هل يجوز أن نعمل الحكم الثانوي أو لا يجوز؟ المصنف يقول فيما إذا كان الحكم الثانوي مخالفا ومنافيا للحكم الأولي، حينئذ يدخل المورد في باب التزاحم، تزاحم المقتضيات، تزاحم الملاكات، فلا بد حينئذ أن نقايس بين الملاكات، بين ملاك وجوب الوضوء وبين ملاك تحريم الإضرار بالنفس، نقايس بين الملاكات، فإذا كان أحد الملاكين، أحد المقتضيين أقوى من الآخر، لابد من إعماله وتقديمه وطرح الآخر، وإلا إذا لم يكن هناك أقوى بل يكون الملاكان متساويين، حينئذ لا معنى لتقديم أحد المقتضيين على الآخر، لأن هذا التقديم يكون ترجيحا من دون مرجح. وحينئذ لابد من المصير إلى الأصول العملية. إحنا ما يمكن أن نتمسك بدليل وجوب الوضوء، كما ما يمكن أن نتمسك بدليل نفي الضرر أو الحرج، هذان دليلان متزاحمان ملاكا، ولا تقديم لأحد الملاكين على الآخر لفرض التساوي وعدم أقوائية أحد الدليلين على الآخر، فحينئذ لابد من المصير إلى الأصل العملي الذي قد يقتضي حكما مغايرا أصلا للحكمين. الأصل العملي قد يقتضي حكما ثالثا لا الحكم الأولي ولا الحكم الثانوي، كما في نفس هذا مثالنا، إذا كان الحكم الأولي هو الوجوب والحكم الثانوي هو الإباحة ورفع الإلزام والوجوب، أو كان مثلا هو التحريم إذا كان الوضوء بالماء البارد يوجب إيقاع المكلف في ضرر بالغ يقتضي تحريمه، فيدور الأمر بين الوجوب الحكم الأولي وبين التحريم الحكم الثانوي. العقل حينئذ يحكم في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يحكم بالتخير، العقل يحكم بالتخير وجعل المكلف مطلق العنان وفي سعة، وبإمكانه أن يفعل أو يترك. هذا التخير طبعا لا هو موافق للحكم الأولي الوجوب ولا موافق للحكم الثانوي الحرمة، هو حكم ثالث أصلا مغاير للأمرين. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الكلام. ثم بعد ذلك المصنف يتعرض لحال التأييد، لحال التأييد بالموردين المذكورين. المصنف هو ذكر نقل هذا الطريق وجواز التمسك بعموم أدلة الأحكام الثانوية، وأيد كلامه بنذر الصوم في السفر ونذر الإحرام قبل الميقات. هذا ذكر كمؤيد لهذا الطريق. المصنف بعد أن أغلق هذا الطريق وناقشه، يأتي بعد ذلك إلى حال التأييد. خلينا نقرأ هذا. قال: وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية، وقال إذا شك في جوازه صح التمسك بعموم الدليل. الآن يقول: وإذا كانت، من هي كانت؟ الموضوعات. إذا كانت الموضوعات محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية، هذا في القسم الثاني، في القسم الثاني من الأحكام الثانوية اللي بالحكم الثانوي ما كنا نلحظ حكم أولي معين كما في النذر ووجوب طاعة الوالد اللي كنا نلحظ الرجحان أو الإباحة. الآن لا، نفترض أن موضوع الحكم الثانوي لم يؤخذ فيه حكما أوليا معينا، وإن كانت الموضوعات موضوعات الأحكام الثانوية محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية. طبعا إذا كانت متوافقة ما عندنا مشكلة، إذا كانت متوافقة فماكو إشكال وماكو بحث أصلا، يمكن التمسك بدليل الحكم الثانوي بعد أن كان موافقا للحكم الأول. الكلام فيما إذا كانت مختلفة ومنافية، وأما إذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين، بين مقتضي الحكم الأولي ومقتضي الحكم الثانوي، ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين. إذا كان أكو أقوى في البين، إذا كانت أقوائية موجودة، وإلا إذا لم يكن أقوى في البين بل كانا متساويين لم يؤثر أحدهما، لم يؤثر أحد المقتضيين في حكم لا مقتضي الحكم الأولي ولا مقتضي الحكم الثانوي. وإلا، هاي إلا ثانية، يعني وإن أثر أحدهما مع عدم وجود الأقوى، يعني أثر مع فرض التساوي، لزم الترجيح بلا مرجح، فليحكم عليه حينئذ، حين التساوي وعدم وجود أقوى، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر. نرجع للأصول العملية اللي قد تقتضي حكما ثالث أصلا غير الحكمين المذكورين، فيحكم عليه حينئذ بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة. الحكم الأولي مثلا يقتضي الوجوب والحكم الثاني يقتضي الحرمة، حينئذ العقل يحكم بالتخير كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة. هذا أصل من الأصول اللي راح يجي إن شاء الله بالأصول العملية. دوران الأمر بين المحذورين، إذا كان شأن الفعل يدور بين الوجوب وبين التحريم وما إلى مجال الاحتياط، ما يمكن أن يحتاط المكلف، العقل يقول له حيث لا يمكن الاحتياط فأنت مخير، أنت في سعة، أنت مطلق العنان، بإمكانك أن تفعل وبإمكانك أن تترك، هذا التأخير العقلي. ومن هنا يظهر أن تعبير المصنف بالإباحة هذا ليس تعبيرا يعني مناسبا. الإباحة تنصرف إلى الإباحة الشرعية وتساوي الطرفين في نظر الشارع، كان المفروض يقول كالتأخير، مصنف كان المفروض يقول أن كالتأخير، كالتأخير إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا. ثم قال: وأما صحة الصوم في السفر، إجا المصنف بعد ذلك إلى حال المؤيد، التأييد بالصوم بالسفر نذرا وبالإحرام قبل الميقات أيضا بالنذر. تعرض المصنف أولا إلى إشكال قد يورد على هذا التأييد، وأن هذا التأييد وهاي الأدلة أصلا ما يمكن العمل بها. ليش؟ لأنه بعد أن افترضنا قاعد نتحدث عن النذر، نذر الصوم في السفر، ونذر الإحرام قبل الميقات. سابقا تقدم من المصنف أن أدلة وجوب الوفاء بالنذر هاي مقيدة بما إذا كان الموضوع راجحا، مو حتى يصح النذر لابد أن يكون المتعلق، لابد أن يكون الموضوع راجحا، وإلا من دون رجحان الموضوع أو المتعلق لا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالنذر. هذا الكلام اللي ذكر المصنف سابقا من أن المأخوذ في دليل وجوب الوفاء بالنذر الرجحان، كما أن الإباحة مأخوذة في وجوب طاعة الوالد في موضوع وجوب طاعة الوالد، هذا اللي ذكر المصنف يتنافى مع الدليل الدال على انعقاد نذر الصوم في السفر. خلينا نتحدث عن الصوم في السفر ونفس الكلام نقوله في الإحرام قبل الميقات بالنذر. يعني احنا إن نشكل على المصنف نقول له كيف من ناحية تلتزم بأن متعلق النذر لابد أن يكون راجحا مع أن الدليل دل على حرمة الصوم في السفر، وأن الصوم في السفر ليس من البر، ليس من البر يعني أمرا ليس راجحا، فكيف تلتزم باشتراط الرجحان مع أن الدليل دل على انعقاد هذا النذر، ودل الدليل أيضا على عدم مشروعية هذا الصوم؟ يعني عندنا ثلاث أدلة، ما يمكن الجمع بين هاي الأدلة الثلاثة، شلون نجمع بين أن الصوم في السفر أمر غير مشروع وحرام وغير راجح، ونجمع أيضا بين الدليل الدال على اشتراط الرجحان في متعلق النذر، وأيضا دليل ثالث دل على انعقاد النذر فيما إذا نذر الصوم في السفر؟ هاي أدلة ثلاثة ما يمكن أن نجمع بها بينها، هاي الأدلة لا يمكن أن تجتمع، وحينئذ لابد من طرح الدليل الدال على انعقاد النذر فيما إذا نذر الصوم في السفر. هذا إشكال ثبوتي إخواني على الدليل الدال على انعقاد النذر إذا تعلق بالصوم في السفر. طبعا ما يمكن الرفع عن رفع اليد عن أدلة وجوب أدلة اشتراط الرجحان، هاي أدلة مذكورة وثابتة، وأيضا ما يمكن رفع اليد عن أدلة تحريم الصوم في السفر، وإنما الدليل الدال على انعقاد النذر فيما إذا نذر الصوم في السفر هذا بإشكال ثبوتي، وما يمكن الالتزام بالدليل وما يمكن التعبد بالدليل إلا بعد إمكانه وبعد تعقله، بعد أن نرفع الإشكال الثبوتي عنه ونتعقله حينئذ يمكن أن نتعبد بالدليل. أما أن الدليل لا يمكن تصوره ولا يمكن قبوله ويكون مخالفا لما ثبت افرض بالأدلة، ما يمكن حينئذ قبول هذا الدليل. فإذا هذا الإشكال وارد على أصل الأدلة التي استدل بها على التأييد. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول اللي ذكر المصنف، احنا شنو إشكالنا حتى نجاوب، نقول كيف يصح هذا النذر مع أن الصوم في السفر ليس أمرا راجحا؟ هذا شلون ينسجم مع الأدلة التي دلت على اعتبار رجحان موضوع النذر ومتعلق النذر؟ المصنف يقول الدليل الدال على انعقاد النذر في الصوم في السفر، هذا الدليل هو بالحقيقة يكشف عن أن الصوم في السفر أمر راجح، يكشف عن أن الصوم في السفر أمر مشتمل على الرجحان، فيه الملاك فيه المصلحة، تماما ك كما في الصوم في الحضر، ماكو فرق بين الصوم سفرا والصوم حذرا، من ناحية شنو؟ من ناحية وجدان الملاك والمقتضي والرجحان الذاتي، والرجحان الذاتي. غاية ما في الباب أن هذا المقتضي الموجود في الصوم في السفر اقترن بالمانع، فلم يؤثر هذا المقتضي في المقتضى، ولم يؤثر هذا الملاك في إيجاب الصوم في السفر. يعني لولا المانع لكان الصوم في السفر مشروعا بل واجبا، كما كان الصوم في الحضر واجبا. ماكو فرق بيناتهم من ناحية الرجحان الذاتي والمشروعية ووجدان الملاك. غاية ما في الباب أن المانع منع من الإيجاب. الشارع المقدس مثلا وجد أن الصوم في السفر هذا بمشقة وبعناء، فتخفيفا وإرفاقا بالمكلف هو الشارع المقدس لم يوجب الصوم في السفر. هكذا بالنسبة إلى الإحرام قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات هذا أيضا واجد للملاك وواجد للرجحان الذاتي، وإنما يجب الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار وجود المشقة والحرج في الإحرام من البيت، مثلا أن يحرم الحاج من بيته خصوصا إذا طال السفر يومين أو أكثر، هذا بمشقة بحرج باعتبار أن الإحرام أخذ فيه ترك كثير من الأشياء المباحة أصلا. هناك محرمات كثيرة للإحرام، إذا أوجب الشارع المقدس الإحرام من البيت مثلا، من بيت الحاج مثلا، هذا يقتضي الحرج، فمن باب التخفيف الشارع المقدس إنما أوجب الإحرام من الميقات، يعني لوجود المانع الحرج والمشقة، وإلا المقتضي موجود، الملاك والمصلحة متوفرة في الصوم في السفر وفي الإحرام قبل الميقات كما كان في الصوم في الحضر والإحرام بعد الميقات. هذا من اللي يكشف عنه؟ نفس الدليل الدال على انعقاد النذر إذا نذر الإحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر. زين، المانع وين صار؟ نقول المانع يرتفع بمجرد النذر، بمجرد النذر وبمجرد الإلزام، بمجرد أن يلزم المكلف نفسه بالصوم بالسفر يرتفع هذا المانع. يعني كأنما الشارع يقول له أنا أخفف عليك فلا تصوم في السفر، أما هذا المكلف هو نفسه أسقط هذا التخفيف وأسقط هاي الرخصة والتزم، قال لا أنا بودي أن أصوم وأتشبه بالملائكة ولو في السفر، فنذر أن يصوم في السفر، هذا النذر يعني ارتفاع هذا المانع، ارتفاع هذا المانع بمجرد النذر مصاحبا للنذر، وحينئذ المقتضي موجود والمانع مفقود، فيؤثر المقتضي في المقتضى ويكون الصوم واجبا ومشمولا لأدلة وجوب الوفاء بالنذر، وبذلك يرتفع هذا المحذور الثبوتي. هذا محذور ثبوتي احنا في مقام الجواب عنه مجرد ان نبرز تصويرا واحتمالا يكون مقبولا ومعقولا، فنقول هذا بعد ان دل الدليل، مو بعد ان دل الدليل على انعقاد نذر الصوم في السفر، نقول هذا شلون ينسجم مع الأدلة؟ كيف ينسجم مع اشتراط الرجحان في النذر وعدم مشروعية الصوم في السفر؟ نقول لا، هذا الدليل نفسه الدال على انعقاد النذر للصوم في السفر أو الإحرام قبل الميقات هو بنفسه يكشف عن أن المتعلق يكون راجحا رجحانا ذاتيا، وإنما هذا الرجحان اقترن بالمانع يرتفع ويزول هذا المانع مصاحبا للنذر، وبذلك ينعقد النذر ويقتضي إيجاب الصوم في السفر. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف قال: وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه، شلون تقولون أن الصوم يصح في السفر بسبب النذر، مع أن متعلق النذر لابد أن يكون راجحا، وهذا الأمر مفقود في الصوم في السفر لحرمة الصوم في السفر وعدم مشروعيته. هذا الجواب الأول اتضح أن هذا الشرط موجود، شرط الرجحان موجود في الصوم في السفر، فلا يكون الشرط مختلا حتى يلزم الإشكال. يقول: وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه، بنذر الصوم في السفر، بناء على عدم صحته فيه بدونه، بناء على قول في المسألة، هم اختلفوا في جواز الصوم في السفر وعدم جوازه، على الأقل المندوب هل يجوز الصوم المندوب في السفر أو لا، اختلفوا في ذلك. من يقول بالجواز أصلا هذا الإشكال ما يجي عليه، من يقول بجواز الصوم في السفر هذا الإشكال ما يجي، ليش؟ لأن هو يكون راجحا، عبادة راجحة وعبادة جائزة ومشروعة، فبعد ما يلزم هذا الإشكال، إنما يلزم هذا الإشكال على قول من يقول بعدم مشروعية الصوم في السفر تمسكا بالأدلة الدالة على أن ليس من البر الصوم في السفر، بناء على عدم صحته، بناء على عدم صحة الصوم فيه في السفر بدونه، بدون النذر. وكذا الإحرام قبل الميقات، فإنما هو لدليل خاص، هذا الخبر. وأما صحة الصوم فإنما، كان المفروض يقول هي، وأما صحة الصوم فإنما هي لدليل خاص كاشف. هذا الدليل الخاص، يعني احنا ما يمكن ان نقول لدليل خاص لوحده ونسكت، ولا هذا الدليل الخاص مردود. ليش مردود؟ لان نفس هذا الدليل مشكل ثبوتا، فما يمكن التعبد به. قال: فانما هي لدليل خاص كاشف، هذا الدليل يكشف عن رجحانهما ذاتا، عن رجحان الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات ذاتا، عفوا، كاشف عن رجحانهما، رجحان الصوم والإحرام ذاتا في السفر وقبل الميقات، هذا قاله في السفر وقبل الميقات. وإنما أنت تقول إذا كان راجح ذاتا، إذن ليش ما يؤمر به؟ ليش ما يؤمر المسافر بالصوم كما يؤمر الحاضر؟ يقول: وإنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا، استحبابا في المندوب ووجوبا في شهر رمضان مثلا، إنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع مع النذر، هاي مع تدل على المصاحبة، يعني لمانع يرتفع حال النذر، يرتفع المانع مصاحبا للنذر. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك يكون النذر واجدا لشرطه. ثم تقولون يشترط في النذر أن يكون متعلقا براجح، وهذا راجح، راجح حال النذر يكون راجحا لارتفاع المانع، لمانع يرتفع حال النذر. وأما لصيرورتهما، هذا الجواب الثاني يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.